قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الرهن. يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق الرهن بما فيه. كتاب الرهن. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم على البيوع وما يتعلق بها، وهذه عقود معاوضات، ثم ذكر الرهن وهو من عقود التوثقة، ثم يذكر عقود الإحسان والإرفاق، الوديعة والعارية، ثم سيذكر عقود التبرع، الهبة والوصية والوقف. عقود المعاوضة كما مر بنا من أهم شروطها عدم الغرر والجهالة. عقود التوثقة، عقود التبرع، عقود الإحسان يختلف الأمر فيها، لأن ليس فيها غرم، إنما عقود المعاوضة البيع في غنم وغرم، لذلك لا مخاطرة فيها، لا غرر. بخلاف هذه العقود فالشخص إما غانم وإما سالم. فالرهن هو من عقود التوثقة، وكذلك الكفالة والضمة. الرهن في كلام العرب مأخوذ من الارتهان وهو الاحتباس، أما في الشرع فالفقهاء يعرفون الرهن بأنه حبس العين توثقة للدين، حبس العين توثقة للدين لاستيفاء الحق منها أو من منفعتها إذا لم يمكن استيفاء الحق من الرهن. إذن حبس العين في الدين لماذا؟ لأجل أن نستوفي الحق من العين فنبيعها، أو من نفعتها من الأجرة، البيت أو السيارة من أجرتها، إذا ما أمكن أن نستوفي الحق من الراهن. الراهن قال ما عندي مال، فنبيع الدار أو نأخذ أجرة الدار. على التفصيل سيمر بنا إن شاء الله. هذا هو الرهن. صورته شخص يبيع على شخص سلعة مؤجلة الثمن، لم يدفع المال، البائع لم يرضى بذمة المشتري، قال لا بد من الرهن، قال أرهنك سيارتي، السيارة توثق لأجل الدين. فلو لم يتمكن المشتري من قضاء الدين تباع السيارة ويقضى الدين، وإن بقي شيء أخذه صاحب السيارة، وإن كان ثمن السيارة أقل من قيمة الدين فيبقى الدين الباقي من غير توثيق، يعني من غير رهن. يعني لا نقول له المشتري لا بد من رهن جديد لأجل بقية الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز رهن ما يملكه الراهن. قال يجوز. الرهن يتعلق به حكمان: حكم وضعي وحكم تكليفي. حكم وضعي مر بنا أن الرهن عقد لازم من جهة الراهن، وعقد جائز من جهة المرتهن. لازم من جهة الراهن، ليس له الحق أن يفسخ الرهن بعد العقد، أما المرتهن فله فسخ عقد الرهن ويعيد الرهن، يقول رضيت بذمتك ولا أريد الرهن. باع مؤجل وجعل السيارة رهنا، الراهن مالك السيارة الذي عليه الدين ليس له الحق يقول أريد أن أفسخ الرهن وتعطيني السيارة والسيارة ينفسخ رهنها، وليس لك ذلك، فالعقد في حقه لازم. أما المرتهن الذي الحق له الدين له، فالعقد في حقه جائز، له أن يفسخ الرهن ويقول خذ سيارتك لا أريد السيارة رهن أكتفي بذمتك. هذا ما يتعلق بالحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله يجوز. على هذا يقول الشيخ الرهن جائز، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن الرهن مستحب وليس بجائز، لأن ربنا عز وجل أشار إليه بقوله: ولن تجد كاتبا فرهان مقبوضة. ربنا عز وجل شرع للمتبايعين حال السفر وحال عدم وجود كاتب الرهن. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: مات ودرعه مرهونة ليهودي بأصع شعير اشتراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرهن ثابت في الكتاب والسنة، وأيضا أهل العلم مجمعون في الجملة عن مشروعية الرهن. يجوز رهن ما يملكه الراهن. ما يملكه الراهن؟ ما هو الشيء الذي يرهن؟ الشيء الذي يرهن إما عين كالسيارة، كالبيت، كالأرض، كالشجرة، كالكتاب، كالساعة، إلى غير ذلك. وهذه العين إما تباع أو يستوفى الحق من منفعتها، المنفعة سكن الدار، أجرة الدار، أجرة السيارة، أو من نمائها، النماء ثمرة الشجرة، هذا نماء يمكن يرهن الشجرة، يجعل الرهن هو الثمرة قد لا تخرج الشجرة، ليس كذلك؟ مر بنا قبل قليل أن هذا عقد توثيقة فيجوز فيه الغرر. المال ثابت في الذمة، فالرهن هو من باب زيادة التوثيقة، وإلا لو ماتت الشجرة أو لم تطلع هل يذهب الحق؟ يذهب الحق. سيكون الرهن إما يرهن العين لأجل العين أو لأجل منفعة العين أو نماء العين. قال: ما يملكه الراهن، أي ما يملكه ملكا مطلقا. لو وقف عليه بيت، تعرفون الوقف لا يمكن بيعه، لكن وقف عليه هل يمكن أن يرهنه؟ لا يمكن أن يرهنه لأجل بيع البيت، لأن الراهن إذا ما أمكن استيفاء الحق يباع الراهن ويستوفى الحق منه، والبيت الموقوف لا يمكن استيفاء الحق منه. لو كان عنده كلب هل يرهن؟ لا يرهن، لأنه ليس ملكا، إنما هو اختص به، فالكلب لا يجوز بيعه، إنما هو اختص به. فكل ما يملكه الشخص ملكا مطلقا يجوز التصرف فيه له رهنه. أما إذا كان لا يجوز التصرف فيه إما لأمر عارض، لو رهن البيت هل يجوز أن يرهنها مرة ثانية لشخص آخر؟ ليس له ذلك. هذا معنى قول الشيخ رحمه تعالى: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. عندنا الراهن وعندنا مرتهن وعندنا الرهن. الراهن الذي عليه الحق، المرتهن صاحب الحق، الرهن أو المرهون العين التي ترهن. حينما قال في دين عليه، لا ننسى ما مر بنا في الربا، شرط أن لا يكون يجري فيه ربا الجنسية، يعني هل يشتري تمرا بتمر؟ لا، حتى لو رهن، لا حتى لو رهن، لأن الأصل فيه التقابض. فحينما قال في دين بشرط ألا يجري فيه ربا النسيئة، فإذا كان لا بد من تسليم فلا رهن في هذه المسألة. قال: والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون. أشار إلى مسألة حكم الانتفاع بالرهن، ولينتفع به إما الراهن وإما المرتهن. فالشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى انتفاع الراهن إذا كان الرهن عند المرتهن، هل ينتفع به أو لا ينتفع؟ الأمر لا يخلو من أحوال أن يأذن الراهن بالانتفاع، أن يأذن الراهن بالانتفاع، وهذا أيضا لا يخلو من حالين: إذا أذن إما أن يأذن بمال رهانه البيت وسلمه فتيح قال تسكن فيها بأجرة كذا، فهذا في الحقيقة رهن وإجارة. فإذا كان الانتفاع بإذن الراهن مقابل عوض يدخل في باب الإجارة، إذا كان بغير عوض يدخل في باب العارية. لكن نرجع إلى مسألة القرض إذا جر نفعا، فإذا كان يجر نفعا يدخل فيما مر بنا حرمة ذلك. هذا إذن الآدمي. إذا لم يأذن يحرم عليه الانتفاع، إذا لم يأذن يحرم عليه الانتفاع، إلا إذا كان الانتفاع مأذون به شرعا، وهذا يكون في الأشياء التي تحتاج إلى نفقة. لو رهنه قطعة أرض هل تحتاج إلى نفقة؟ يحرم عليه أن ينتفع به ويجعل مثل مستودع له يجعل فيه حوائجه. لكن لو رهنه بقرة، البقرة تحتاج إلى أكل وشرب وعناية. إذا كانت عند المرتهن وفيها حليب وتحتاج إلى عناية، الشارع راعى مصلحة الراهن وراعى مصلحة المرتهن، فأذن للمرتهن أن ينتفع بنمائها مقابل النفقة. رهنه بقرة، هذه البقرة حلوب، يجوز للمرتهن أن يشرب الحليب ويأكل الزبد مقابل النفقة على هذه البقرة. لو لم يرضى الراهن، نقول إذن الشارع مقدم على إذن المخلوق، فلذلك لو عرضنا أن نبيع الرهن لأجل قضاء الدين يجوز بيعه ولو لم يرضى الراهن، فالإذن من الشارع من الشرع مقدم على إذن المخلوق. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالركوب وأذن بشرب الحليب في البهيمة التي تركب وتحلب إذا كانت مرهونة، ولا يغلق الرهن بما فيه. المقصود بغلق الرهن أي أن المرتهن يقوم بأخذ الرهن إذا لم يقضه الدين، هذا معنى الغلق. رهنه البيت، إذا أتى الأجل ولم يقضي دينه يأخذ البيت مقابل الدين الذي في الذمة، هذا معنى غلق الرهن. ما الدليل؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يغلق الرهن على صاحبه. الحديث جاء من رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة، وجاء مرسلا عن سعيد ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحفاظ المتقدمون مختلفون في الترجيح، وأكثرهم على ترجيح رواية المرسل، فليظهر لي والله أعلم أن الحديث مرسل. وتعلمون أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن النصوص العامة تدل على ذلك. فعلى هذا في حال الرهن الأمر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى ألا يكون بينهما شروط، فلا شك أنه ليس للمرتهن أن يأخذ الرهن مقابل قضاء الدين. ماذا يصنع؟ إذا لم يمكن القضاء يباع الرهن عن طريق القضاء ويقضى الدين، إن بقي شيء رجع إلى الراهن وإن لم يبقى من الثمن شيء فلا حق له. هذه الحالة الثانية، نبيع الرهن عن طريق القضاء، أو إذا اتفق على أن الرهن يبيعه فلان، أو يقول الراهن للمرتهن إذا انتهى الأجل ولم يقضيك دينه فبعه، فيكون من باب الوكالة. الحالة الثالثة أن يقول إذا انقضى الأجل ولم أقضيك دينك فالرهن لك. فهذه الحال الصحيحة جواز، الأصل هو حل العقود، وإذا كانت العقود عن تراضي فالأصل فيها فجواز. المسلمون على شروطهم، فإذا أتى هذا الشرط من غير إكراه ومن غير حاجة ملجئة فالأمر على الجواز. إذن الأصل الرهن يبقى ملكا للراهن، ولا يملكه المرتهن إلا بإذن المالك أو بإذن الشرع، هذا الأصل. كما ذكرت قبل قليل أشير إلى ما يتعلق بعقود التوثيقة. عقود التوثيقة الرهن تقدم، الضمان والكفالة، وأهل العلم يختلفون في تعريفهم للضمان والكفالة. بعض العلم هم الحنابلة والشافعية يرون أن الضمان يتعلق بالمال، تضمن المال مدين، إذا لم يقضي الدين أنا أضمن وأقضي الدين. أما الكفالة فهي إحضار البدن، شخص نحن بحاجة لإحضار بدنه بشروطه، فأكفل أن أحضر بدنه عند القاضي إذا طلبت ولم يحضر، هذا الضمان والكفالة. بعض أهل العلم وهم المالكية والأحناف لا يفرقون بينهما، يعبرون بالضمان عن الكفالة وكفالة بالضمان، لكنهم يقولون تارة ضمان مال وضمان بدن، كفالة مال وكفالة بدن، وتبقى هذه من الأمور الصلاحية. وعلى كل حال الضمان والكفالة في الجملة ثابتان في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم في الجملة مجمعون على مشروعية الضمان ومشروعية الكفالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: كتاب الوديعة والعارية. يجب على الوديع والمستعير تعدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. الوديعة والعارية، ذكر في هذا الباب عقدين من عقود الإحسان، وهي الوديعة والعارية. الوديعة مأخوذة من الودع، وهو الترك، لأنها متروكة عند هذا الشخص تبقى من غير تحريك ومن غير عمل، هذه معنى الوديعة. أما في الشرع فالوديعة الوكالة بحفظ المال أو المختص، الوكالة بحفظ المال أو المختص. لما نقول المال مر بنا، المال هو كل عين مباحة النفع غير حاجة، المختص هو ما لا يجوز بيعه. الكلب ممكن تودع كلب، لكن هل الكلب مال؟ لا. فالوديعة هي حفظ، وكالة بالحفظ، حفظ المال حفظ المختص. أما العارية مأخوذة من التعري، وجه التعري في العارية لأنها عارية عن العوض، يعني عارية عن المال، ليس هناك عوض ومال مقابلها. أما في الشرع فالعارية دفع العين لمن ينتفع بمنفعتها أو نمائها مع بقائها من غير عوض، دفع العين لمن ينتفع بنمائها أو بمنفعتها من غير عوض. عرفنا الفرق بين النماء وبين المنفعة. النماء مثل حليب الشاة، يقول أعرني شاة، يعيره الشاة لأجل الحليب، هذا نماء. أرني نخلة هذا نمى. أما المنفعة مثل ركوب السيارة. ولا بد أن تبقى العين من غير عوض، لو كانت عوض تدخل في باب الإجارة. على هذا لو أن شخصا قال لشخص أريد أرك لأزرعها، إذا كان غير مال سمى عارية، إذا كانت مقابل مال سمى إجارة. طيب شخص قال لشخص أعطني صاع بر فأكله ثم رد مثله، هذا نسميه عارية ولا قرض؟ قرض. العين ما بقيت. لو أنه أعطاه الصاع، صاع البر، لأجل أن يحفظه عنده حتى يرجع من السفر، نسميه وديعة. قال الشيخ رحمه تعالى وياه يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة. ما ذكر الشيخ رحمه تعالى حكم الوديعة والعارية. أما ما يتعلق بالحكم الوضعي للوديعة والعارية أنهما عقدان جائزان من الطرفين، بمعنى أن المودع والمستودع كل واحد منهما يجوز أن يفسخ العقد ولو من غير رضا الآخر، وكذلك المعير والمستعير الأصل كلاهما يجوز أن يفسخ العقد من غير رضا الآخر. فالوديعة والعارية من العقود الجائزة، هذا في الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي، وحينما نقول الحكم التكليفي تعرفون يتعلق بالأحكام الخمسة. المستعير والمستودع الأمر في حقهما على الإباحة. تطلب من أحد أن يعيرك، تودع شخص، الأصل أنه من الأمور المباحة. أما المعير من يحفظ وهو المستودع فالأمر في حقه مستحب. عندنا شخص احتاج إلى أن يودع ماله، احتاج إلى أن يستعير، الأمر في حقه على الإباحة، يعني مباح وليس مستحبا، يعني الأصل هو الاستغناء عن الناس. أما من يحسن إلى الناس وهو المعير والمستودع اللي يقبل الوديعة، هذا محسن وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الإحسان، فالأمر في حقهما مستحب. فصاحب الحاجة الأمر في حقه على الإباحة، أما المحسن فالأمر في حقه على سبيل الند والاستحباب. يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه. يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة. إذا علمنا أن الوديعة والعارية من الأمانات، فإذا كانت من الأمانات فالقاعدة في باب الأمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، سيشير إلى هذه المسألة. هل القاعدة في الأمانات تأدية الأمانة. الأمين عند الفقهاء هو كل من كان المال بيده بإذن من المالك أو من الشارع، هذا الأمين. كل من كان المال بيده، يعني أصبح المال بيده بإذن من المالك أو من الشارع. المستودع المستعير أمينان، لأن الوديعة والعارية وصلت إليهما بإذن من المالك. اللقطة بإذن من الشارع، فيكون الملتقط أيضا أمينا. هذا هو الضابط في مسألة الأمين عند الفقهاء، تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. لعموم النصوص، وهذا محل إجماع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. تأدية الأمانة إلى من ائتمنه واجبة، وأهل العلم مجمعون على أن الوديعة والعارية إذا كانت عند المودع والمستعير يجب عليهما تعديتها بالإجماع، لكن سيمر بنا مسألة إذا تلفت. قال ولا يخن من خانه، يحرم عليه الخيانة. ومن ذلك أن ينتفع بالوديعة من غير رضا المودع، أو أن يستخدم العارية في غير ما تستعمل فيه، في غير ما صنعت له، في غير ما خلقت له. لا شك أن هذا من الخيانة، أحسن إليك فأسأت إليه. لكن الشيخ رحمه تعالى أشار إلى مسألة وهي يسميها الفقهاء مسألة الظفر. مسألة الظفر، ما هي مسألة الظفر؟ لو أن شخص لك في ذمته مال ورفض يعطيك المال، ثم بعد فترة أعطاك وديعة، هل يجوز أن تأخذ هذه الوديعة مقابل المال الذي في ذمته؟ أعارك عارية، هل يجوز أن تأخذ هذه العارية مقابل المال؟ أعطاك مالا وكالة لتشتري له شيئا، هل يجوز أن تأخذ هذا المال مقابل ما في ذمته؟ هذه مسألة الظفر عند الفقهاء، والفقهاء لهم تفصيل في المسألة. فالذي عليه الحق لا يخلو في جملة من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون باذل مقر، باذل متى ما طلبت حقك أعطاك إياه، مقر لا ينكر. لك في ذمتي 1000 ريال، متى ما أتيت لقلت يا فلان أعطني 1000، قال خذ ولا ينكر. لك في ذمته ساعة، متى ما أتيت لي أعطاك الساعة، وهكذا. فإذا كان باذلا مقرا فيحرم الأخذ منه بغير رضا بإجماع أهل العلم، لأن الواجب أن يعطيك حقك، وقد يكون له غرض في بعض ماله دون بعض، فيحرم أن تعتدي عليه وأن تأخذ حقك من غير علمه. هذا الحال الأولى. الحال الثانية لا، أن يكون غير باذل، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يمكن أخذ الحق عن طريق القضاء، يمكن أخذ الحق عن طريق القضاء، عندك بينة ويمكن ترفعه للقضاء فتأخذ حقك. هذه محل خلاف بين العلم، هل يجوز أن تأخذ من غير رضاه وعلمه أو لا يجوز، أو التفصيل إذا كان واجبا بأصل الشرع مثل النفقة، مثل ضيافة الضيف يجوز، وإذا كان لا بسبب معاملة لا يجوز، خلاف في المسألة. والذي يترجح لي والله أعلم أي جواز مطلقا، لا سيما في زماننا، لأن الشخص أحيانا قد يترك حقه بسبب القضاء. في السابق الشخص يذهب من ساعة ويأخذ حقه عن طريق القضاء، لكن الآن لا، ربما يحتاج إلى مدة طويلة تصل أشهر، وأيضا يحتاج إلى محامي، يحتاج إلى عمل. كلام المتقدمين لا شك أن الأمر اختلف في زماننا. فعلى هذا الصحيح الجواز، يجوز إذا ظفر بحقه أن يأخذ حقه ولو من غير علمه، نعم، ولو كان من غير رضا مع علمه، نعم. ما الدليل؟ الدليل عندنا عموم وخصوص. أما العموم فعموم النصوص كقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. اعتدى عليك وأخذ شات، أن تأخذ شاتك. اعتدى عليك وأخذ منك 100 بغير حق، تأخذ 100 أيضا. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، تريد أن تعاقبه لك أن تأخذ مثل الحق. أيضا خصوص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند رضي الله تعالى عنها، حينما أتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله من غير علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. وهذا صحيح من باب الفتوى وليست من باب القضاء، لأنها قالت: هل علي جناح؟ فالأمر يتعلق بالحل والحرم وليس في باب القضاء والله أعلم. ولو كان باب القضاء، لأن بعضهم يرى أن باب القضاء، لو كان باب القضاء لا بد أن يأتي بأبي سفيان، لأن هناك مدعي ومدعي عليه، فلا يمكن يحكم على المدعي عليه إلا بحضوره وسؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ولو من غير علمه. حديث عائشة كما تعلمون في الصحيحين. أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قالوا يا رسول الله إنك ترسلنا فنأتي للقوم فلا يقرؤوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطوكم حق الضيف الذي ينبغي له وإلا خذوا حق الضيف. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا حق الضيف، وهذا يدل على الجواز ولو من غير إذنهم ورضاهم. فليترجح لي والله أعلم في هذا الزمن على الأقل أن الأمر على الجواز، وإن كان المالكية رحمه الله تعالى ينص على شرط، وهذا الشرط في محله يقوم بشرط أن يأمن الضرر والفتنة. بعض الناس أحمق تأخذ الشاة ويخطف ولدك حتى تأتي هذه الشاة، أو تأخذ منه ما يساوي 100 فيطلق النار عليك. فلا شك أن هذا الشرط في محله، فإذا خشي من نفسه دا أعظم فلا، ولا الأصل الجواز. يشكل على ذلك حديث أد الأمانة للذي ائتمنك ولا تخن من خانك، وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى ولا يخن من خانك، إشارة إلى حديث أد الأمانة للذي ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا شك لو أن هذا الحديث كان صحيح قد يكون شبهة، لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل المعرفة بالاتفاق. نقول عند أهل المعرفة بالاتفاق قصد المتقدمين، فذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يصح بوجه من الوجوه، والشافعي أيضا له نحو هذا الكلام، وكذلك أشار إلى ضعف ابن الجوزي في العلل. فالحديث لا يصح بوجه من الوجوه، لكن أيضا لو كان الحديث صحيحا كما ذكر الشيخ رحمه تعالى وكما يفهم من شرحه، الشخص إذا أخذ حقه ولو خائن أو مستوف للحق، مستوف للحق وليس لخائن، حتى على فرض ثبوت الحديث يقول هذا ليس خائن إنما هو مستوف لحقه. الحال الثاني من الحال الثانية أو نقول الحال الثالثة، إذا كان لا يمكن أن يأخذ حقه عن طريق القضاء، إما لأنه ليس له بينة، أحيانا تقرض الشخص من باب الإحسان وقد تستحي أن تشهد عليه، ثم نهاية الأمر يجحد ويقول ليس لك عندي شيء، لا رفعته للقاضي، ليس عندك بينة، سيحلف بالله سترجع من غير حق، أو قد يكون ظالم لا يمكن رفعه إلى القضاء. فإذا كان لا يمكن أخذ الحق من القضاء، فأهل العلم لهم في هذه المسألة 5 أقوال بل أكثر من 5، بمعنى أن بعضهم أوجب ذلك ليس على سبيل الجواز أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. ابن حزم رحمه الله تعالى يرى وجوب الأخذ وليس الإباحة فقط. ما دليله؟ يقول حديث أبي سعيد في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وكون أخذ مالك هذا منكر، فيجب عليك إذا استطعت أن تغير هذا المنكر بيدك. أيضا رحمه الله تعالى يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان، يقول إذا قدرت أن تأخذ حقك ولم تأخذه أعنت على الإثم والعدوان، لكن إذا أخذت الحق هل تبرأ ذمته وهو غير مريد؟ فلا شك أن يستدل بهذه العموم لو لم ترد نصوص على مسألة العفو والصفح تقيل بها، لكن نصوص أخرى لا تدل على أن العفو أولى. فالصحيح في هذه المسألة والله أعلم هو من باب الإباحة، فتكون مسألة الظفر كالتي قبلها قبل قليل، أي ولو كان يمكن إثبات الحق فيجوز للشخص في مسألة الظفر أن يأخذ حقه، إذا كان أيضا لا يمكن أخذ الحق عن طريق القضاء، إما لأن الشخص ليس له بينة أو لأن من عليه الحق لا يمكن رفعه إلى القضاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه ولا ضمان عليه إذا سلفت بدون جنايته وخيانته ولا ضمان عليه في باب الوديعة والعارية، لأنه في باب الوديعة لا شك أنه محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، هذا ليس ظالما. ولو أوجبنا عليه الضمان من غير تعدي لترك الناس الإحسان. فالأمر كما قال لا ضمان عليه على المودع، أما المستعير فكذلك لا ضمان عليه لأنه أمين، إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط أو إذا حصل شرط. فإذا شرط المعير على المستعير الضمان يجب الضمان لعموم المسلمون على شروطهم، أما إذا لم يشرط عليه فالأصل أنه أمين، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. قال بدون جناية، الجناية يكون فيها تعدي، وكذلك مثل الخيانة إذا حصل منه تعدي فعندنا تعدي وتفريط. الفرق بينهما التعدي أن يفعل ما لم يؤذن له فيه، هذا التعدي يفعل ما لم يؤذن له فيه. استعار سيارة من السيارات التي لا تستخدم في الرمال، ذهب بها إلى الرمل فتلفت، هذا متعدي. التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، ترك ما يجب من الحفظ. أعطاه السيارة عارية أو وديعة فجعلها عند باب البيت وجعل لم يغلقها أو جعل مفاتيح عليها ثم سرقت، حصل من تفريط عليه الضمان. فإذا تعدى أو فرط فعليه الضمان، فالضمان على المودع إذا تعدى أو فرط، وأيضا المستعير الضمان عليه إذا تعدى أو فرط. كذلك في باب العارية المستعير إذا شرط أن يرد العارية فالأصل المسلمون على شروطهم، فإذا تلفت بيده حتى ولو لم يكن منه تعدي وتفريط فله الرد. لو أعاره السيارة قال أخشى أن تسرق السيارة، أنت في بلد تكثر فيه سرقة السيارات، قال أنا أضمن إذا سرقت السيارة أضمنها لك. في هذه الحال يجب عليه لو سرقت السيارة الضمان، حينما قلت أضمن. ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، قال ولا يجوز، وهذه قاعدة عامة سبق مرة بنا الإشارة إليها، الأشياء التي يحتاجها الناس وليس هناك ضرر في بدلها، ليس هناك ضرر في بدلها فيجب بذلها. كل ما يحتاجه الناس من غير ضرر يعني لا يتضرر به المالك فيجب بذله ويحرم منعه. ولا يجوز منع الماعون كالدلو، الدلو هو يكون من جلد ونحوه يستقي الناس به الماء. يقول الشيخ لو كان على البئر فأتى شخص قال أعرني الدلو لأجل أن أستقي الماء، يقول الشيخ يجب عليه أن يعير الدلو. هل يضر الدلو إذا استقى دلو أو دلوين أو ثلاثة؟ لا يضره، فالشيخ يقول يجب عليه. أو القدر، عند القدر قال أريد أن أطبخ أعرني القدر، أعرني الإبريق، أعرني الإناء لأجل أن أتوضأ، هذا واجب. ما الدليل؟ ربنا عز وجل ذم من يمنع ذلك، قال ويمنعون الماعون. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك بمنع الدلو القدر، قال منع الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاور الدلو والقدر، أي يعني إعارة الدلو والقدر. والحديث عند أبي داود وإسناده حسن، هذا يدل على الأشياء التي يحتاجها الناس وليس هناك ضرر في بذلها يجب بذلها. قال وإطراق الفحل، مر بنا حرمة عسب الفحل، إطراق الفحل واجب إذا كان الشخص عنده فحل ذكر، بهيمة، إبل، بقر، غنم أو غيره، واحتاج الناس إطراق الفحل، يجب عليه أن يبذله من غير عوض، من غير مال. مر بنا حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، إلا إذا كان هناك ضرر أو إذا كان هو يحتاجه لبهائمه فلا شك أنه مقدم، لكن إذا لم يحتاجه يحرم عليه. قال: وحلب المواشي لمن يحتاج لذلك. يأتي شخص محتاج إلى الحليب وليس عنده حليب، يجب عليه أن يحلب له. أهل بيت بحاجة إلى الحليب وليس عندهم منيحة يعني شات، يجب عليه أن يعطيهم هذه المنيحة لأجل أن يحلبوها. والكلام إذا كان ليس محتاجا لها، وإن كان محتاجا لها فلا شك أنه أولى. عنده ناقة يحتاج شخص يركبها، يجب عليه أن يركبها، يحمل عليها في سبيل الله، يجب عليه ذلك إذا وجد شرط، إذا وجد الحاجة من غير ضرر وهو غير محتاج. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكره يعني إطراق الفحل وحلب المواشي والحمل عليه في سبيل الله والمنيحة، ما رواه جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أوقف يوم القيامة الحديث. قال: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: إطراق الفحل وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها عند الماء والحمل عليها في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حق الإبل والبقر والغنم هو إطراق الفحل ودلوها، المقصود الدلو من عنده ماشية لابد يكون معه دلو لأجل أن يستقي به الماء إذا أراد أن يسقي بهائمة. فإذا أتى شخص يريد أن يسقي بهائمة أو يشرب، يجب عليه صاحب هذه الماشية أن يعيره الدلو لأجل الشرب، وكذلك المنيحة ومنيحتها. عنده بهيمة عام تحلب وهو مستغن عنها، وإذا وجد أحد محتاج للمنيحة يجب عليه أن يعطيه هذه المنيحة، أو إذا أتى الناس إليه وهو قد ورد الماء يجب عليه أن يعطيهم الحليب يحلب لهم حاجتهم، وكذلك الحمل في سبيل الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالوديعة.